نافعة، ولكن ما من كتاب في الدنيا من تأليف البشر راجح كله، بل فيه خطأ فقوى، وهذا من حكمة الله عز وجل في خلقه. فالمثل طيب، وأنا كما قلت أفضل أن الإنسان يحفظ مثلا يوافق المذهب الذي في بلده، فالذي ينتشر عندهم المذهب الحنفي يحفظ مثلا من المذهب الحنفي لا ليعمل به ولا ليدعو إليه، وإنما ليحقق المراد من حفظ المثل من وجه، ولي يكون على مكنة مما يريد أن يدعو ويبين في المستقبل إن شاء الله عز وجل. وإذا كان في المذهب المالكي كذلك، والشافعي كذلك، والحنبلي كذلك، لأن هذا فيه خير كثير. نعم.
في ظل واقع مؤلم وسلفية تضرب، ومن أهلها وعلمائها ينحسر في وقت انتشرت الأحزاب ومجهد دعاتها، ما قولكم فيمن لا يأخذ بتجريح وتحذير المشايخ الذين عرفت سلفيتهم بحجة أنهم لا يفصلون في التجريح، فكرهت تحريراتهم وانكب البعض على من حجر منهم، فما النصيحة؟
أولا ينبغي يا إخوة أن لا يفت في عضودنا ما نراه من قلة المناصرين، ومن كثرة السهام الموجهة إلى السلفية، لأن المخالفين للسلفية يجتمعون لرمي السلفية بقوس واحدة، فتجد أن المخالفين يرضون بأي مخالف لهم إلا السلفي، يمكن أن يجتمعوا حتى مع الرافضة لكن لا يجتمعون مع السلفي ولا يرضون. وقد كنت أتحدث مرة مع أحد كبار علمائنا، فجاء هذا الأمر، وأن منهج الحزبيين التجميع، ولذلك يرضون بأن يجتمع معهم كل أحد. فقلت للشيخ إلا السلفي لا يرضون به، قال بل السلفي لا يستطيع أن يسير معه، لأن السلفي يدعو إلى أمر على بصيرة ويضاد ما عليه الحزبيون، والحزبيون إنما يرون أن السلفي هو الذي يضاده، ولذلك يجتمعون على رمي السلفية. وهذا ليس بغريب، هذا الإمام أحمد رحمه الله في زمنه عندما قام المبتدعة والمعتزلة بفتنتهم العظيمة وأخذوا الشيء الكثير من قلوب الناس، كان أمة منفردة، وكان الناس قد انفضوا من حوله وضرب وحشيت جراحه ملحا لكي يقول بخلق القرآن، ومع ذلك لم يلتفت إلى هذا الشأن وصبر حتى نصر الله عز وجل الحق وظهر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رماه المبتدع عن قوس واحدة، رموه عن قوس واحدة وسجنوه وسعوا به إلى الحكام وسجن عدة مرات حتى مات في سجن القلعة، ومع ذلك رحمه الله ما ارتفت الى هذا ولم يترك الحق ولم يعرض عنه من اجل هذا. فالابتلاء واقع وحاصل، وأما اليوم. الحقيقة أن السؤال قد لمس جرحا كنت أريد أن أتحدث عنه، وهو قضية تمشيخ الشباب. فشبابنا السلفيون اليوم كثير منهم قد أصبحوا شيوخا وأصبحوا يحكمون على الشيوخ، فأصبح شباب أخذوا السلفية وعرفوها من شيوخ لولا أن الله عز وجل يسر لهم هؤلاء الشيوخ لما عرفوا السلفية، ثم أصبحوا شيوخا يحكمون على هؤلاء الشيوخ ويتفجرون. وهذه آفة عظيمة وفتنة كبيرة، سبب للفرقة. ولذلك لما بدأت هذه الأمور تحدث بدأت الفرقة تحصل بين السلفيين، وما كنا نعرف هذا. فالواجب على طالب العلم أن يعرف للمشايخ قدرهم، وأن يعرف ما هم فيه. والمشايخ أحيانا قد يجرحون ولا يفصلون لتحقيق المصلحة، لتحقيق المصلحة، لأن التفصيل قد لا يحقق المصلحة ويكفي التجريح أو التحذير الذي فيه الإشارة. وينبغي على طلبة العلم إذا عرفوا عالما عرفوه بتقوى ودينه وبسلامة علمه ومنهجه أن يستفتوه فيما لا يعلمون ويأخذوا بفتوى، لأن الواجب على المستفتي إذا كان لا يعلم أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويسأل أوثق من يعرف. ولهذا يا إخوان ينبغي أن ننظر إلى هذا في أنفسنا نحن أولا، وهو قضية عدم التصدق. حتى أني سمعت من شباب أن قولهم نحن رجال وهم رجال، وكما قال بعض المشايخ وقلنا في الذكورية نعم، وأما الرجال الذين قصدوا في هذه المقولة فلا والله، هم رجال لهم شأنهم ونحن رجال لنا شأننا، ونأخذ عنهم ونتعلم عليهم ونهتدي بشمتهم، فإن العالم المعروف بالتقى يؤخذ عنه العلم ويؤخذ عنه الدين ويؤخذ عنه السمت والخلق. ولهذا يا إخوة ما دبت الفرقة بين السلفيين إلا عندما جاء هذا. تجد أن الشباب يتحزبون فيما بينهم من أجل شيخ، هذا الشيخ قد ذكر مشايخهم السلفيون أنه لا ينبغي أن يدرس عليه، فتجد أن هؤلاء يقولون لا لابد أن يدرس عليه، وهؤلاء يقولون لا ما يدرس عليه. وقد يسعى هذا ويأتي الشيطان ويدخل فيما بينهم، وقد يذهب هذا إلى الشيخ ويذهب هذا إلى كذا، وتقع الفرقة. والقاعدة التي ذكرتها للإخوة سابقا أن سلامة الدين مقدمة على كل شيء. وإذا ذكر المشايخ أن هذا الشيخ فيه عيب لا ينبغي أن يدرس عليه ولم يعرف هو بنصرة منهج السلف ظاهرا، منهج السلف ليس لسا يخطأ وليس أمرا غريبا لا يعرف، بل هو واضح وضوح الشمس، فالسلفي تعرفه بمنطقه ولو لم تره قبل ذلك، تعرفه بطرحه. ونفرته خاصة هذا السؤال يحمل جوابا خاصة في هذا الزمن، الذي لا يظهر نصرة منهج السلف الصالح كيف نثقه بأنه سلفي؟ الآن المسألة مسألة وقوف ومسألة أناس يهاجمون. الذي لا يعرف بنصرة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم وذكر المشايخ أنه لا ينبغي أن يدرك عليه، لا ينبغي أن يكون محل فرقة، لا ينبغي أن يكون محل فرقة، وإنما ينبغي فعل هذا وحد. أن المشايخ أخطأوا، ما الذي فات؟ فاتك علم ليس مقصورا على أحد، لكن هب أنهم أصابوا، ما الذي وقع؟ تتسلل البدعة إلى قلبك وأنت لا تشعر. وكم من شاب سلفي قال أبدا أنا وأنا وأنا، ما اندرت حتى ما مرت عليه سنة إلا وقد ابتعد عن السلفية وتغيرت آراؤه وتغيرت أفكاره وتغيرت طريقته وتغيرت قوته وأصبح يميع الأمور. وهذا أمر مجرب والواقع أكبر دليل على ذلك. والإشارة بك جزاكم
الله خيرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال، أنا أعيش في قرية ويقدم عندنا نكاح الشغار وقد توارثناه أبا عن جد. والسؤال، ما حكم نكاح الشغار إذا كان بصلاة؟ فإذا كان لا يجوز فما العمل فيما مضى من نكاح الشغار، لا سيما وأنه يوجد بين أناس لهم أكثر من 20 سنة أو أكثر وقد خلفوا أولاده، ثم ما حكم الأولاد هؤلاء؟ نرجو إلقاء الضوء على هذه المسألة بشيء من التفصيل.
الحمد لله، نكاح الشغار محرم لا شك في ذلك، سواء كان بدون صداق مطلقا او كان بصداق صوري. خذ وهات 1000 ريال تعطيني اياها واردها لك، هذا شغار. اما اذا كان النكاح متبادلا لكن عن رغبة وبالصورة الشرعية، بأن أعطيت هذه مهر مثلها وأعطيت تلك مهر مثلها، هذا لا بأس به وليس من الشغار في شيء. كون الرجل يتزوج أخت الرجل ويتزوج ذاك أخته بطريقة شرعية بأن تتوفر الأمور الشرعية في ذلك، وأن لا يربط هذا بهذا بأن يكون هذا شرطا لحصول هذا، ويكون بصداق صحيح. كما تمهر غيرها لو كانت أجنبية فهذا ليس من الشغار، وهذا ينبغي أن يفهم، لأن بعض طلبة العلم يخطئ في هذا ويظن أنه إذا تزوج هذا من هذا وتزوج هذا من هذا مطلقا فهو شغار. لا، إذا كان بدون صداق او بصداق صوري انما هو حيلة فقط فهذا من الشغار، ولا شك ان الشغار امر محرم وان النكاح لا يصح بذلك. يبقى ما وقع، ما حكمه؟ حكمه انه نكاح شبهة، ونكاح الشبهة ما يترتب عليه صحيح، فالاولاد ينسبون الى الزوجين لكن متى ما علم وجب ان يغير. يعني انسان تزوج بنكاح الشغار قبل 20 عاما وبقي مع زوجته وانجب منها اولادا، ثم يسر الله له طالب علم بين له ان نكاح الشغار حرام وانه لا يصح، فان الواجب عليه هنا ان يصحح بان يتوقف عن هذا النكاح، فإن كانت له رغبة في المرأة فليتزوجها زواجا صحيحا شرعيا، والأولاد إلى حين علمه أولاد شرعيون. ينسبون إليه وإليها بلا شبهة والحمد لله. وهذا يسميه العلماء نكاح الشبهة، نكاح شبهة، والآثار المترتبة عليه صحيحة، لكن عند العلم يجب التصحيح، يجب التصحيح. ومثل هذا كذلك الشيء بالشيء يذكر مسألة زواج من تصلي ممن لا يصلي، أو من لا تصلي ممن يصلي، هذا النكاح غير صحيح. هذا الصحيح عند أهل العلم، لأن أحدهما كافر والآخر مسلم، هذا لا يصح. لكن قبل العلم إذا وقع وهما لا يعلمان هذا وأنجب أبناء، فالأبناء شرعيون وينسبون إليهما بلا شبهة عند أهل العلم، لكن عند علمهما بهذا يجب أن يجدد النكاح إن كانت لهما رغبة بأن يخطب الرجل المرأة من أهلها وأن يصدقها ما يتفقون عليه، ويكون النكاح على الصورة الشرعية. خلاصة الكلام، نكاح الصغار محرم، صار عادة أو لم يصبح عادة لا فرق في ذلك. ما حدث من نكاح قبل العلم بحرمته وعدم صحته نكاح شبهة، تترتب آثاره عليك ما تترتب على النكاح الصحيح. عند العلم بهذا الحكم يجب تصحيح الأمر وتجديد النكاح إن كانت لهما رغبة. الله أعلم.
يا شيخ، ما هي أفضل الكتب القواعد الفقهية؟
أما القواعد الفقهية فأولا خذوا هذه الفائدة، كتب القواعد الفقهية كتب مذهبية كتبت على المذاهب، بمعنى أن الكتاب الذي تقرأه اعلم أنه يتعلق بالمذهب الذي ينتسب إليه المؤلف بكله. هناك كتب عند الحنفية، الأشباه والنظائر مثلا لابن نجيم، هذا أفضل كتب الحنفية في القواعد الفقهية. الأشباه والنظائر لابن نجيم هذا كله من أوله إلى آخره عند الحنفية. عند الشافعية أو لنقل المالكية، المالكية أفضل كتاب مطبوع كاملا هو إيضاح المسالك للونشريكي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريكي، وهذا مطبوع كاملا وموجود. عند الشافعية أفضل كتاب مطبوع هو الأشباه والنظائر للسيوطي، وأفضل منه المجموع المذهب للعلائي، الحافظ العلائي المعروف، لكنه لما يطبع حتى الآن، هو محقق لكنه لما يطبع. هذا الكتاب هو أفضل كتاب في المذهب الشافعي، وهو أفضل كتاب وقفت عليه في علم القواعد الفقهية سواء المطبوعة أو المخطوطة، وهو المجموع المذهب للحافظ خليل بن سيكلدي العلائي. وأما الحنابلة فالكتاب المطبوع الموجود هو كتاب القواعد لابن رجب، وهناك كتاب صدر للشيخ السعدي رحمه الله تجريد قواعد ابن رجب، هذا نافع جدا. هذه الفائدة يا أخوة، فائدتها ما هي؟ فائدتها أنك إذا جئت تقرأ في كتب القواعد الفقهية انتبه للعبارات التي تجدها. إذا وجدت مثلا قال بالاتفاق في كتب القواعد الفقهية، إذا قال بالاتفاق هذا ما يعني الإجماع، يعني اتفاق أصحاب المذهب فقط. وهذا لما لم ينتبه له بعض العلماء وقع الخطأ فيه، فبعض العلماء ألف وذكر في مسألة أنها محل اتفاق نقلا من الأشباه والنظائر للسيوطي لأنه قال باتفاق، بينما هذه المسألة يخالف فيها الحنفية خلافا مشهورا. فأنت إذا جئت تقرأ في كتب القواعد الفقهية فانتبه لهذا. كما قلت أفضل الكتب المؤلفة يعني الكتب الكبيرة هو المجموع المذهب للعلائي، لأن العلائي محدث فاستقف كتابه بشيء من هذا، وهو ذكر الأدلة على القاعدة، وهذا نافع جدا. هناك كتب معاصرة ولكنها ليست كاملة، يعني قد تكون في قاعدة أو مجموعة قواعد، والحقيقة هناك كتاب لكني لم أره مطبوعا حتى الآن، مكتوب على الآلة الكاتبة، في القواعد الفقهية في إعلام الموقعين، والحقيقة أنه نافع جدا، لأن ابن القيم رحمه الله محقق، فالنقل من كلامه نقل تحقيق، وهذا يعني انطبع إن شاء الله فهو طيب جدا. هناك طبعا منظومة الشيخ السعدي وشرحها أيضا للشيخ السعدي، هذه طيبة جدا ونافعة جدا. كذلك منظومة الأهدل، هذه طيبة وهي نظم لأشباه السيوطي، نظم للأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر للسيوطي هو أفضل كتاب مطبوع، لأنه وإن كان في المذهب الشافعي لكن قواعده تصلح للفقه على وجه العموم، فيحتاج يعني طالب العلم فقط أن يقرأها على يعني شيخ، أو يجمع من الكتب ويعلق على الأشباه والنظائر للسيوطي. فالخلاصة أنه يعني الآن بالنسبة للكتب المطبوعة، بالنسبة للكتب القديمة، أفضل كتاب هو الأشباه والنظائر للسيوطي، وإن كان في المذهب الشافعي، لكن ما يذكر فيه أعني من حيث القواعد يصلح أن يكون للفقه من حيثه.
وما هي الطريقة السليمة لدراسة القواعد الفقهية وكيفية الاستفادة منها؟
علم القواعد يا إخوة علم نافع جدا، وهو يعلم الإنسان كيفية تناول الفقه والانضباط، يكون تكون فتاوى منضبطة. والقواعد الفقهية كما ذكرنا قبل قليل في مؤلفاتها ألفت على المذاهب، ولذلك أفضل طريقة للعلم كله وللقواعد على الخصوص هي طريقة أخذ هذا العلم على المشايخ، طريقة التلقي، لأن هذا العلم نافع جدا 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 إن فقه طالب العلم أسراره وعرف سره وكيفية التعامل معه وكيفية الاستفادة منه، وهذه لا تتحقق إلا إذا قرئ على شيخ، لا سيما أنه كما قلت لكم إن الكتب المؤلفة فيه إنما هي مؤلفة على الفقه المذهبي فقط، ولذلك يعني أفضل طريقة هي طريقة التلقي، هذه التي تجعل الإنسان يفهم القواعد ويستفيد منها ويفقه ذلك.
شيخ، من المؤلف التناقض والتعمق في دراسة في أصول الفقه، ما صحة هذا الكلام؟ أرشدني وفقك الله أنفع الكتب وأفيدها لطالب العلم.
أصول الفقه علم شرعي سلفي أصيل نافع جدا، وهو يعلم الإنسان كيفية الاستفادة من النصوص، ونحن عندما ندعو إلى الفقه المبني على الكتاب والسنة فإنا بحاجة إلى دراسة أصول الفقه، لكن دراسة أصول الفقه التي هي أصول فقه، لأن أصول الفقه كما تعلمون ألف فيه الإمام المطلبي الشافعي الرسالة، وهي كتاب نافع جدا، ألفها على طريقة شرعية مسلوكة صحيحة، ثم تلقف هذا العلم المعتزلة وألفوا فيه وأدخلوا فيه عقائدهم، فإنه ما من مؤلف في الدنيا يؤلف إلا ويخدم عقيدته. ثم جاء أفراق المعتزلة وهم الأشاعرة فأخذوا مؤلفات المعتزلة وهذبوا ما يخالف مذهب الأشاعرة وردوا على المعتزلة في ذلك وقرروا مذهب الأشاعرة في أصول الفقه، وخرج بأصول الفقه عن أصول الفقه إلى تقرير عقائد المخالفين لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه. وبهذا أصبح هذا العلم طويل العبارة بعيد الإشارة كثير الخطر، ولذلك عافه كثير من طلبة العلم. ولا شك أن تقرير المسائل بالصورة التي هي موجودة في كثير من كتب أصول الفقه خطر على طالب العلم، لأنه مليء بأمور تخالف في تقرير عقيدة السلف وقد لا يتنبه لها الإنسان. وأضرب مثالا خفيفا لذلك، مثلا يقرر الأصوليون أن خبر الواحد يفيد الظن، أن خبر الواحد يفيد الظن، وهذه مسألة ظاهرية قد لا يعني تشكل عند الإنسان وقد لا يتوقف عندها. ثم يأتون في مسائل الاجتهاد ويقررون أن العقيدة لا اجتهاد فيها، أن أصول الدين لا اجتهاد فيها. لماذا؟ لأنه لا بد فيها من قاطع، ويحكون إجماعا مزعوما أنه أجمع على أنه لا بد فيها من قاطع، وهذه أيضا إذا لم يتنبه إلا الإنسان قد لا يعني تشكل عنده بل قد يهضمها، خاصة أنهم يوثقونها بإجماع، لأن أصول الدين يقول لا بد فيها من قاطع فهي ليست محل اجتهاد. طبعا الإنسان عندما يرى طبعا العقيدة ليست محل اجتهاد وقالوا أن لا بد فيها من قاطع، تعالوا نربط بين الأمرين. خبر الواحد لا يفيد، خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد القطع، والعقيدة أو أصول الدين لا بد فيها من قاطع، ما النتيجة؟ خبر الواحد لا يصلح أن يحتج به في أصول الدين، وهذا تقرير مذهب الأشاعرة بخلاف الطريقة الشرعية الصحيحة طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. فهناك أمور مبثوثة مدسوسه خفية، وهناك أمور واضحة مثل كلامهم عن مسألة التكليف ما لا يطاق. إنسان قد يقرأها ولا يتنبه، ومعظم ما يكتب في كتب أصول الفقه لا تذكر فيه يعني في هذه المسألة يعني تكليف ما لا يطاق، لا يذكر في قول السلف، وإنما في قول الأشاعرة وقول المعتزلة. الأشاعرة إلزاما لأبي الحسن الأشعري في أقواله أن كل التكاليف مما لا يطاق، ولذلك يجتهدون في إثبات ذلك، بينما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذه المسألة وجلاها. ومسألة التكليف ما لا يطاق عند الأصوليين في الحقيقة مبنية على مسائل القدر، فكل قال فيها بما يقوله في القدر، وهذا قد لا يتنبه لها طالب العلم. إذا كان ذلك كذلك فإن دراسة أصول الفقه أمر نافع جدا، خاصة لمن يدعو إلى فقه على ضوء الكتاب والسنة، فإن أصول الفقه هو كيفية الاستفادة من هذا، وهذا أمر نافع جدا، ولكن ينبغي أن يدرس دراسة طيبة، وينبغي أن ينتقى الشيخ الذي يدرس عليه هذا العلم من وجه، وأن ينتقى الكتاب. وأنا أنصح لكتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار، هذا الكتاب أسلم كتاب أصول فقه وقفت عليه من حيث ما يقرر فيه، فإن أغلب ما يقرر فيه إنما يقرر على طريقة السلف. وقد يحكي أقوال الآخرين لكن يذكر فيه ما يذكره السلف الصالح رضوان الله عليهم. بعد يعني ينصح بهذا الكتاب لمن يريد أن يقرأ أصول الفقه.
شيخ فاضل حفظكم الله، ما رأيكم في كتاب القواعد الفقهية لبورنر؟
الوجيز، كتاب الوجيز في إيضاح القواعد الكلية لمحمد صدقي البورنو. الكتاب طيب للمبتدئين، طيب للمبتدئين، لكنه ليس تقريرا للقواعد، وأغلب ما فيه اعتمد مؤلفه فيه على المذهب الحنفي، اعتمد فيه مؤلفه على المذهب الحنفي. وعندما قرأت هذا الكتاب في أول خروجه وصدوره وسئلت عنه قلت يظهر لي أن مؤلفه يميل إلى مذهب الأحناف، لأن تقريره للقواعد هو على طريقة الأحناف. فسمعني أحد الإخوة الذين درسوا بجامعة الإمام على الشيخ وقال إن الشيخ حنفي، ولا أدري حقيقة عن هذا، لكن تقريره للقواعد هو على طريقة الحنفية ويعتمد كثيرا على مذهب الحنفية، فهو بالنسبة للمبتدئ لا بأس به، نافع. لكن إذا أراد التحقيق في علم القواعد فإنه يحتاج إلى جمع أكثر من كتاب حتى يستطيع أن يحقق في علم القواعد وأن يستفيد من ذلك. طبعا الكتاب أصله محاضرات في جامعة الإمام، يعني الشيخ يدرس القواعد الفقهية في فرع القصيم، فكان يلقي على الطلاب المحاضرات ثم جمعها وطبعها في كتاب.
هل تنصحوننا في دراسة الفقه في حفظ المتون الفقهية كزاد المستقنع وغيره، أو أن نحفظ الأحاديث النبوية كعمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيره؟ جزاكم الله خيرا.
بل أنصح بالاثنين ولا تضاد بينهما. الحقيقة كما أشرت قبل قليل، الفقه نافع جدا إن رزق الشخص محطة النص، فنحن لا نريد أن نقول ما قالته الخوارج لا حكم إلا لله ولا حكم إلا لكتاب الله بدون نظر إلى تقرير أهل العلم لهذا، فإن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفهم إلا عن طريق العلماء، ولا يمكن لنا أن نأتي اليوم ونقول نلغي كلام الفقهاء وكلام العلماء ونأخذ نحن من الحديث مباشرة، لأن أقل من ذلك بكثير، لا اللغة موجودة ولا الوسائل موجودة، لكن نأخذ من أقوال العلماء ما وافق الدليل ونترك غيره، فنستفيد من أقوال العلماء رحمهم الله عز وجل ونأخذ ما يوافقه الدليل. فلا بد من الجمع بين الأمرين. ومرة قال لي أحد الإخوة إن كتب الفقه يجب أن تحرق، فقلت له ثم ماذا؟ قال نأخذ الفقه من الحديث. قلت له كيف؟ قال نأخذ شروح الحديث. قلت إذن هذا هو الفقه، لأن الذي في فتح الباري هو الذي قرره علماء الفقه، والذي في نيل الأوطار هو الذي قرره علماء الفقه، فإن كان تقول هذا فهو هذا على أنه يوجد في كتب الفقه مسائل لا تجدها في شروح الحديث. فإن أحرقت كتب الفقه فإما أن تجتهد أنت للأمة ويا ويح أمة تجتهد لها أنت، وإما أن تبحث عن كتب الفقه لعلك أن تجدها بعد أن أحرقتها. وما أجمل محبة النص مع الفقه. ولا تعارض بحمد الله بين الجمع بين الأمرين. احفظ مثلا في الفقه ليتأصل عندك الفقه فقط، واحفظ ما تستطيع من مثلين في الحديث وليكن عمدة الأحكام لأنه من الصحيحين، فأنت مرتاح، لا تحتاج أن ترجع إلى الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، الحديث صحيح وتجمع بينهما. وأنا أشرت إشارة ولم أدخل في الكلام، لكن أشرت إلى القضية وهو الجمع بين المغني ونيل الأوطار، لأن في هذا ثم زاد البعاد، لأن هذا جمع بين الفقه والنص، وهذا هو الفقه النافع إن شاء الله عز وجل. والذين يجعلون حربا بين الحديث والفقه أو لا يعرف الطريق. نعم هناك حرب بين التعصب ونصرة الدليل، هذا قائم. أما الحرب بين الحديث والفقه يقولون كلية الحديث وكلية الشريعة، وهذا لا، هذا الإمام أحمد رحمه الله فقه وحديث، وهذا الذي ينبغي أن يبني الإنسان علمه بناء صحيحا. نعم
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد الله عز وجل على حبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى كل خير في الدنيا والآخرة. أما بعد، يا حبذا يا فضيلة الشيخ، لو تخصص لنا جلسة ولو كل شهر ليلة مثل هذه الجلسة، فقد استفدنا من هذه الجلسات المباركة وجزاك الله عنا خيرا.
أقول أولا يا أخي أحبك الله الذي أحببتني فيه، وإني لا أفرح عندما أرى شبابا على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على ما يرضي. وأما الجلسة فالاجتماع مع الإخوة فيه خير كثير إن شاء الله، ولكن الارتباط بتخصيص جلسة في الشهر أو نحو هذا أمر صعب. لكن متى ما اجتمعتم وطلب مني الحضور والاجتماع مع الإخوان وكنت مستطيعا لذلك، فأنا لا أتأخر إن شاء الله عز وجل، لكن بدون تحديد موعد يعني معين، لأن هذا يصعب ولا يدري الإنسان ما يطرأ عليه. لكن على كل حال الاجتماع والاستماع أمر طيب، ولو يعني تجتهدون في مثل هذا مع الإخوان المشايخ يكون في خير كثير إن شاء الله عز وجل. أظن نفسه لنا أنا أظن 11 وزيادة. يقول لك خالد آخر سؤال.
شخص لم يستطع الفدية في الحج.
نعم.
فصام 3 أيام في الحج، ولما رجع إلى بلده صام 3 أيام، ثم رجع إلى المملكة فصام ساقي وهي 4 أيام، فما حكم ذلك؟
الفدية والهدي هو السؤال، الفدية ولا الهدي؟ لا لا، أصل المسألة عن الفدية ولا عن الهدي.
شخص لم يستطع الفدية في الحج فصام 3 أيام في الحج.
نعم.
ولما رجع إلى بلده صام 3 أيام، ثم رجع إلى المملكة فصام ساقي وهي 4 أيام، فما حكم ذلك؟
أولا قضية صيام 7 أيام، فالمراد أن يصومها الإنسان إذا رجع من الحج، سواء في مقر إقامته الذي يسمى ببلده أو بغير ذلك. فلو أنه عندما رجع من الحج إلى المدينة صام السبعة أيام أجزأه ذلك. وبعض أهل العلم يقول حتى لو صام في مكة بعد الحج، لكن هذا يعني ليس بصحيح، وإنما الصحيح أنه إذا رجع من الحج وصام السبع أجزأه ذلك. ثم أشير إلى المسألة، وهي طبعا في الهدي أمر واضح، إذا لم يجد الهدي هدي التمتع وهدي القران فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، ثم يصوم سبعة إذا رجع من الحج ولو في المدينة أو في أي مكان. أما الفدية فالذي عليه الجمهور أن من لم يجد الفدية فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والذي يظهر لي والله أعلم أنه عند التحقيق أن هذا لا يصح، فإن من لم يجد الفدية تبقى الفدية في ذمته حتى يجد، فإن لم يجد مطلقا سقطت عنه. لماذا؟ لأن القائلين بأنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قاسوا الفدية على الهدي، قاسوا الفدية على الهدي. وعندي والله أعلم أن هذا القياس لا يصح، لأن القياس مع الفارق لا يصح، وهناك فارق بين الهدي والفدية. فمن الفروق بين الهدي والفدية أن الهدي دم شكر، دم شكر، وأما الفدية فدم جبران، وكلاهما له معنى. من الفروق بينهما وهو فرق مؤثر في الأحكام أن الفدية هل يؤكل منها يا إخوة أو لا يؤكل؟ الفدية لا يؤكل منها ولا من جزء منها، أما الهدي فالسنة أن يؤكل منه، السنة أن يؤكل منه. فدل ذلك على أن الهدي غير الفدية، وأن هذا له حكم وهذا له حكم. ثم الفرق الثالث وهو فرق مؤثر جدا، أن الهدي له وقت محدد حدده الشرع، أما الفدية فلم يحدد وقتها فتبقى في الذمة لأن وقتها مطلق متى ما استطاعه الإنسان فعله. فالهدي محدد بأيام، إذا لم يجد الإنسان الهدي انتهى ينتقل إلى الصيام. أما الفدية لم يحددها الشرع بوقت حتى نقول إنه غير واجب، بل يبقى وقتها مفتوحا. ولذلك يمكن أن الإنسان يأتي إلى المدينة ثم يرسل الفدية إلى مكة بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاث أو بعد أربع، لأن الفدية غير محددة الوقت. وعلى هذا يظهر الله أعلم أن قياس الفدية على الهدي في الصيام لا يصح، وأن الصواب أن الفدية تبقى في ذمته حتى يستطيع، فإن مات غير مستطيع ولم يوجد من يدفع عنه فإنها تسقط عن كسائر الأحكام الشرعية والله أعلم.
جزا الله شيخنا على كلمته التي ألقاها علينا، ونسأل الله أن ينفعنا بها ويجزيه خير الجزاء، ونطلب منه ونكرر أن يجلس معنا جلسة أخرى في الجلسات. فشاور يا شيخ،
أنا وعدا سمعتموه، وعدت وعدا سمعتموه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نافعة، ولكن ما من كتاب في الدنيا من تأليف البشر أفراجكم كلهم. بل فيه خطأ تقوى، وهذا من حكمة الله عز وجل في خلقه. فالمثل طيب، وأنا كما قلت أفضل أن الإنسان يحفظ مثلا يوافق المذهب الذي في بلده، فالذي ينتشر عندهم المذهب الحنفي يحفظ مثلا من المذهب الحنفي لا ليعمل به ولا ليدعو إليه، وإنما ليحقق المراد من حفظ المثل من وجه، وليكون على مكنة مما يريد أن يدعو ويبين في المستقبل إن شاء الله عز وجل. وإذا كان في المذهب المالكي كذلك والشافعي كذلك والحنبلي كذلك، لأن هذا فيه خير كثير. نعم.
في ظل واقع مؤلم وسلفية تضرب ومن أهلها وعلمائها ينحدر، في وقت انتشرت الأحزاب ومجهد دعاتها، ما قولكم فيمن لا يأخذ بتجريح وتحذير المشايخ الذين عرفت سلفيتهم بحجة أنهم لا يفصلون في التجريح، فسرقت تحريراتهم وانكب البعض على من حجر منهم، فما النصيحة؟
أولا ينبغي يا إخوة أن لا يفت في عضودنا ما نراه من قلة المناصرين ومن كثرة السهام الموجهة إلى السلفية، لأن المخالفين للسلفية يجتمعون لرمي السلفية بقوس واحدة، فتجد أن المخالفين يرضون بأي مخالف لهم إلا السلفي، يمكن أن يجتمعوا حتى مع الرافضة لكن لا يجتمعون مع السلفي ولا يرضون. وقد كنت أتحدث مرة مع أحد كبار علمائنا، فجاء هذا الأمر، وأن منهج الحزبيين التجميع، ولذلك يرضون بأن يجتمع معهم كل أحد. فقلت للشيخ إلا السلفي لا يرضون به، قال بل السلفي لا يستطيع أن يسير معه، لأن السلفي يدعو إلى أمر على بصيرة ويضاد ما عليه الحزبيون، والحزبيون إنما يرون أن السلفي هو الذي يضاده، ولذلك يجتمعون على رمي السلفية. وهذا ليس بغريب، هذا الإمام أحمد رحمه الله في زمنه عندما قام المبتدعة والمعتزلة بفتنتهم العظيمة وأخذوا الشيء الكثير من قلوب الناس، كان أمة منفردة، وكان الناس قد انفضوا من حوله وضرب وحشيت جراحه ملحا لكي يقول بخلق القرآن، ومع ذلك لم يلتفت إلى هذا الشأن وصبر حتى نصر الله عز وجل الحق وظهر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رماه المبتدع عن قوس واحدة، رموه عن قوس واحدة وسجنوه وسعوا به إلى سكاك وسجن عدة مرات حتى مات في سجن القلعة، ومع ذلك رحمه الله ما ارتفت الى هذا ولم يترك الحق ولم يعرض عنه من اجل هذا. فالابتلاء واقع وحاصل، واما اليوم فالحقيقة ان السؤال قد لمس جرحا كنت اريد ان اتحدث عنه، وهو قضية تمشيخ الشباب. فشبابنا السلفيون اليوم كثير منهم قد أصبحوا شيوخا وأصبحوا يحكمون على الشيوخ. فأصبح شباب أخذوا السلفية وعرفوها من شيوخ لولا أن الله عز وجل يسر لهم هؤلاء الشيوخ لما عرفوا السلفية. ثم أصبحوا شيوخا يحكمون على هؤلاء الشيوخ ويتفجرون. وهذه آفة عظيمة وفتنة كبيرة سبب للفرقة. ولذلك لما بدأت هذه الأمور تحدث بدأت الفرقة تحصل بين السلفيين وما كنا نعرف هذا. فالواجب على طالب العلم أن يعرف للمشايخ قدرهم وأن يعرف ما هم فيه. والمشايخ أحيانا قد يجرحون ولا يفصلون لتحقيق المصلحة لأن التفصيل قد لا يحقق المصلحة ويكفي التجريح أو التحذير الذي فيه الإشارة. وينبغي على طلبة العلم إذا عرفوا عالما عرفوه بتقوى ودينه وبسلامة علمه ومنهجه أن يستفتوه فيما لا يعلمون ويأخذوا بفتوى. لأن الواجب على المستفتي إذا كان لا يعلم أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويسأل أوثق من يعرف. ولهذا يا إخوان ينبغي أن ننظر إلى هذا في أنفسنا نحن أولا وهو قضية عدم التصدق. حتى أني سمعت من شباب أن قولهم نحن رجال وهم رجال. وكما قال بعض المشايخ وقلنا في الذكورية نعم وأما الرجال الذين أصدوا في هذه المقولة فلا والله هم رجال لهم شأنهم ونحن رجال لنا شأننا ونأخذ عنهم ونتعلم عليهم ونهتدي بشمتهم. فإن العالم المعروف بالتقى يؤخذ عنه العلم ويؤخذ عنه الدين ويؤخذ عنه السمت والخلق. ولهذا يا إخوة ما دبت الفرقة بين السلفيين إلا عندما جاء هذا. تجد أن الشباب يتحزبون فيما بينهم من أجل شيخ. هذا الشيخ قد ذكر مشايخهم السلفيون أنه لا ينبغي أن يدرس عليه. فتجد أن هؤلاء يقولون لا لابد أن يدرس عليه. وهؤلاء يقولون لا ما يدرس عليه. وقد يسعى هذا ويأتي الشيطان ويدخل فيما بينهم وقد يذهب هذا إلى الشيخ ويذهب هذا إلى كذا وتقع في الفرقة. والقاعدة التي ذكرتها للإخوة سابقا أن سلامة الدين مقدمة على كل شيء. وإذا ذكر المشايخ أن هذا الشيخ فيه عيب لا ينبغي أن يدرس عليه ولم يعرف هو بنصرة منهج السلف ظاهرا. منهج السلف ليس لصا يخطأ وليس أمرا غريبا لا يعرف بل هو واضح وضوح الشمس. فالسلفي تعرفه بمنطقه ولو لم تره قبل ذلك تعرفه بطرحه. ونصرته خاصة هذا السؤال يحمل جوابه خاصة في هذا الزمن الذي لا يظهر نصرة منهج السلف الصالح. كيف نثق بأنه سلفي؟ الآن المسألة مسألة وقوف ومسألة أناس يهاجمون الذي لا يعرف بنصرة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وذكر المشايخ أنه لا ينبغي أن يدرس عليه، لا ينبغي أن يكون محل فرقة، لا ينبغي أن يكون محل فرقة، وإنما ينبغي فعل هذا. وحق حق أن المشايخ أخطأوا. ما الذي فات؟ فاتك علم ليس مقصورا على أحد، لكن هب أنهم أصابوا. ما الذي وقع؟ تتسلل البدعة إلى قلبك وأنت لا تشعر. وكم من شاب سلفي قال أبدا أنا وأنا وأنا، ما اندرت حتى ما مرت عليه سنة إلا وقد ابتعد عن السلفية وتغيرت آراؤه وتغيرت أفكاره وتغيرت طريقته وتغيرت قوته وأصبح يميع الأمور. وهذا أمر مجرب، والواقع أكبر دليل على ذلك. والإشارة بك. جزاكم
الله خيرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال، أنا أعيش في قرية ويقدم عندنا نكاح الشغار، وقد توارثناه أبا عن جد. والسؤال، ما حكم نكاح الشغار إذا كان بالصلاة؟ فإذا كان لا يجوز فما العمل فيما مضى من نكاح الشغار، لا سيما وأنه يوجد بين أناس لهم أكثر من 20 سنة أو أكثر وقد خلفوا أولادا، ثم ما حكم أولاد هؤلاء؟ نرجو إلقاء الضوء على هذه المسألة بشيء من التفصيل.
الحمد لله، نكاح الشغار محرم لا شك في ذلك، سواء كان بدون صداق مطلقا او كان بصداق صوري. خذ وهات 1000 ريال تعطيني اياها واردها لك، هذا شغار. اما اذا كان النكاح متبادلا لكن عن رغبة وبالصورة الشرعية، بأن أعطيت هذه مهر مثلها وأعطيت تلك مهر مثلها، فهذا لا بأس به وليس من الشغار في شيء. كون الرجل يتزوج أخت الرجل ويتزوج ذاك أخته بطريقة شرعية، بأن تتوفر الأمور الشرعية في ذلك، وأن لا يربط هذا بهذا بأن يكون هذا شرطا لحصول هذا، ويكون بصداق صحيح. كما تمهر غيرها لو كانت أجنبية فهذا ليس من الشغار، وهذا ينبغي أن يفهم، لأن بعض طلبة العلم يخطئ في هذا ويظن أنه إذا تزوج هذا من هذا وتزوج هذا من هذا مطلقا فهو شغار. لا، إذا كان بدون صداق او بصداق صوري انما هو حيلة فقط فهذا من الشغار، ولا شك ان الشغار امر محرم وان النكاح لا يصح بذلك. يبقى ما وقع، ما حكمه؟ حكمه انه نكاح شبهة، ونكاح الشبهة ما يترتب عليه صحيح، فالاولاد ينسبون الى الزوجين، لكن متى ما علم وجب ان يغير. يعني انسان تزوج بنكاح الشغار قبل 20 عاما وبقي مع زوجته وانجب منها اولادا، ثم يسر الله له طالب علم بين له ان نكاح الشغار حرام وانه لا يصح، فان الواجب عليه هنا ان يصحح، بان يتوقف عن هذا النكاح، فإن كانت له رغبة في المرأة فليتزوجها زواجا صحيحا شرعيا، والأولاد إلى حين علمه أولاد شرعيون ينسبون إليه وإليها بلا شبهة والحمد لله. وهذا يسميه العلماء نكاح الشبهة، نكاح شبهة، والآثار المترتبة عليه صحيحة. لكن عند العلم يجب التصحيح، يجب التصحيح. ومثل هذا كذلك والشيء بالشيء يذكر مسألة زواج من تصلي ممن لا يصلي، أو من لا تصلي ممن يصلي. هذا النكاح غير صحيح، هذا الصحيح عند أهل العلم، لأن أحدهما كافر والآخر مسلم، وهذا لا يصح. لكن قبل العلم إذا وقع وهما لا يعلمان هذا وأنجب أبناء فالأبناء شرعيون وينسبون إليهما بلا شبهة عند أهل العلم، لكن عند علمهما بهذا يجب أن يجدد النكاح إن كانت لهما رغبة بأن يخطب الرجل المرأة من أهلها وأن يصدقها ما يتفقون عليه، ويكون النكاح على الصورة الشرعية. خلاصة الكلام، نكاح الصغار محرم، صار عادة أو لم يصبح عادة لا فرق في ذلك. ما حدث من نكاح قبل العلم بحرمته وعدم صحته نكاح شبهة، تترتب آثاره عليك ما تترتب على النكاح الصحيح. عند العلم بهذا الحكم يجب تصحيح الأمر وتجديد النكاح إن كانت لهما رغبة. الله أعلم.
يا شيخ، ما هي أفضل الكتب في القواعد الفقهية؟
أما القواعد الفقهية فأولا خذوا هذه الفائدة، كتب القواعد الفقهية كتب مذهبية كتبت على المذاهب، بمعنى أن الكتاب الذي تقرأه اعلم أنه يتعلق بالمذهب الذي ينتسب إليه المؤلف بكله. هناك كتب عند الحنفية، الأشباه والنظائر مثلا لابن نجيم، هذا أفضل كتب الحنفية في القواعد الفقهية. الأشباه والنظائر لابن نجيم هذا كله من أوله إلى آخره عند الحنفية. عند الشافعية أو لنقل المالكية، المالكية أفضل كتاب مطبوع كاملا هو إيضاح المسالك للونشريكي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريفي، وهذا مطبوع كاملا وموجود. عند الشافعية أفضل كتاب مطبوع هو الأشباه والنظائر للسيوطي، وأفضل منه المجموع المذهب للعلائي الحافظ العلائي المعروف، لكنه لما يطبع حتى الآن، هو محقق لكنه لما يطبع. هذا الكتاب هو أفضل كتاب في المذهب الشافعي، وهو أفضل كتاب وقفت عليه في علم القواعد الفقهية سواء المطبوعة أو المخطوطة، وهو المجموع المذهب للحافظ خليل بن سيكلدي العلائي. وأما الحنابلة فالكتاب المطبوع الموجود هو كتاب القواعد لابن رجب، وهناك كتاب صدر للشيخ السعدي رحمه الله تجريد قواعد ابن رجب، هذا نافع جدا. هذه الفائدة يا أخوة فائدتها ما هي؟ فائدتها أنك إذا جئت تقرأ في كتب القواعد الفقهية انتبه للعبارات التي تجدها. إذا وجدت مثلا قال بالاتفاق في كتب القواعد الفقهية، إذا قال بالاتفاق هذا ما يعني الإجماع، يعني اتفاق أصحاب المذهب فقط. وهذا لما لم ينتبه له بعض العلماء وقع الخطأ فيه، فبعض العلماء ألف وذكر في مسألة أنها محل اتفاق نقلا من الأشباه والنظائر للسيوطي لأنه قال باتفاق، بينما هذه المسألة يخالف فيها الحنفية خلافا مشهورا. فأنت إذا جئت تقرأ في كتب القواعد الفقهية فانتبه لهذا. كما قلت أفضل الكتب المؤلفة يعني الكتب الكبيرة هو المجموع المذهب للعلائي، لأن العلائي محدث فاتفق كتابه بشيء من هذا، وهو ذكر الأدلة على القاعدة، وهذا نافع جدا. هناك كتب معاصرة ولكنها ليست كاملة، يعني قد تكون في قاعدة أو مجموعة قواعد. والحقيقة هناك كتاب لكني لم أره مطبوعا حتى الآن، مكتوب على الآلة الكاتبة، في القواعد الفقهية في إعلام الموقعين، والحقيقة أنه نافع جدا، لأن ابن القيم رحمه الله محقق، فالنقل من كلامه نقل تحقيق، وهذا يعني انطبع إن شاء الله فهو طيب جدا. هناك طبعا منظومة الشيخ السعدي وشرحها أيضا للشيخ السعدي، هذه طيبة جدا ونافعة جدا. كذلك منظومة الأهدل، هذه طيبة وهي نظم لأشباه السيوطي، نظم للأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر للسيوطي هو أفضل كتاب مطبوع، لأنه وإن كان في المذهب الشافعي لكن قواعده تصلح للفقه على وجه العموم، فيحتاج يعني طالب العلم فقط أن يقرأها على يعني شيخ، أو يجمع من الكتب ويعلق على الأشباه والنظائر للسيوطي. فالخلاصة أنه يعني الآن بالنسبة للكتب المطبوعة، بالنسبة للكتب القديمة، أفضل كتاب هو الأشباه والنظائر للسيوطي، وإن كان المذهب الشافعي، لكن ما يذكر فيه يعني من حيث القواعد يصلح أن يكون للفقه من حيثه.
وما هي الطريقة السليمة
لدراسة القواعد
الفقهية وكيفية
الاستفادة منها؟ علم القواعد يا إخوة علم نافع جدا، وهو يعلم الإنسان كيفية تناول الفقه والانضباط، يقول تكون فتاوى منضبطة. والقواعد الفقهية كما ذكرنا قبل قليل في مؤلفاتها ألفت على المذاهب، ولذلك أفضل طريقة للعلم كله وللقواعد على الخصوص هي طريقة أخذ هذا العلم على المشايخ، طريقة التلقي، لأن هذا العلم نافع جدا 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 إن فقه طالب العلم أسراره وعرف سره وكيفية التعامل معه وكيفية الاستفادة منه، وهذه لا تتحقق إلا إذا قرئ على شيخ، لا سيما أنه كما قلت لكم إن الكتب المؤلفة فيه إنما هي مؤلفة على الفقه المذهبي فقط. ولذلك يعني أفضل طريقة هي طريقة التلقي، هذه التي تجعل الإنسان يفهم القواعد ويستفيد منها ويفقه ذلك.
فشيخ منهم من يذم التمغل والتعمق في دراسة أصول الفقه، ما صحة هذا الكلام؟ أرشدني وفقك الله أنفع الكتب وأفيدها لطالب العلم.
أصول الفقه علم شرعي سلفي أصيل نافع جدا، وهو يعلم الإنسان كيفية الاستفادة من النصوص. ونحن عندما ندعو إلى الفقه المبني على الكتاب والسنة فإنا بحاجة إلى دراسة أصول الفقه، لكن دراسة أصول الفقه التي هي أصول فقه، لأن أصول الفقه كما تعلمون ألف فيه الإمام المطلبي الشافعي الرسالة، وهي كتاب نافع جدا، ألفها على طريقة شرعية مسلوكة صحيحة، ثم تلقف هذا العلم المعتزلة وألفوا فيه وأدخلوا فيه عقائدهم، فإنه ما من مؤلف في الدنيا يؤلف إلا ويخدم عقيدته. ثم جاء أفراق المعتزلة وهم الأشاعرة فأخذوا مؤلفات المعتزلة وهذبوا ما يخالف مذهب الأشاعرة وردوا على المعتزلة في ذلك وقرروا مذهب الأشاعرة في أصول الفقه. وخرج في أصول الفقه عن أصول الفقه إلى تقرير عقائد المخالفين لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه. وبهذا أصبح هذا العلم طويل العبارة بعيد الإشارة كثير الخطر. ولذلك عافه كثير من طلبة العلم. ولا شك أن تقرير المسائل بالصورة التي هي موجودة في كثير من كتب أصول الفقه خطر على طالب العلم، لأنه مليء بأمور تخالف في تقرير عقيدة السلف وقد لا يتنبه لها الإنسان. وأضرب مثالا خفيفا لذلك. مثلا يقرر الأصوليون أن خبر الواحد يفيد الظن، أن خبر الواحد يفيد الظن، وهذه مسألة ظاهرية قد لا يعني تشكل عند الإنسان وقد لا يتوقف عندها. ثم يأتون في مسائل الاجتهاد ويقررون أن العقيدة لا اجتهاد فيها، أن أصول الدين لا اجتهاد فيها. لماذا؟ لأنه لا بد فيها من قاطع، ويحكون إجماعا مزعوما أنه أجمع على أنه لا بد فيها من قاطع. وهذه أيضا إذا لم يتنبه لها الإنسان قد لا يعني تشكل عنده، بل قد يهضمها، خاصة أنهم يوثقونها بإجماع، لأن أصول الدين يقول لا بد فيها من قاطع فهي ليست محل اجتهاد. طبعا الإنسان عندما يرى طبعا العقيدة ليست محل اجتهاد وقالوا ان لا بد فيها من قاطع، تعالوا نربط بين الامرين. خبر الواحد لا يفيد، خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد القطع، والعقيدة او اصول الدين لا بد فيها من قاطع. ما النتيجة؟ خبر الواحد لا يصلح ان يحتج به في اصول الدين. وهذا تقرير مذهب الأشاعرة بخلاف الطريقة الشرعية الصحيحة، طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. فهناك أمور مدسوسة خفية، وهناك أمور واضحة، مثل كلامهم عن مسألة التكليف ما لا يطاق. إنسان قد يقرأها ولا يتنبه، ومعظم ما يكتب في كتب أصول الفقه لا تذكر فيه يعني في هذه المسألة، يعني تكليف ما لا يطاق لا يذكر في قول السلف، وإنما في قول الأشاعرة وقول المعتزلة. الأشاعرة إلزاما لأبي الحسن الأشعري في أقواله أن كل التكاليف مما لا يطاق، ولذلك يجتهدون في إثبات ذلك. بينما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذه المسألة وجلاها. ومثل التكليف ما لا يطاق عند الأصوليين في الحقيقة مبنية على مسائل القدر، فكل قال فيها بما يقوله في القدر، وهذا قد لا يتنبه لها طالب العلم. إذا كان ذلك كذلك فإن دراسة أصول الفقه أمر نافع جدا، خاصة لمن يدعو إلى فقه على ضوء الكتاب والسنة، فإن أصول الفقه هو كيفية الاستفادة من هذا، وهذا أمر نافع جدا. ولكن ينبغي أن يدرس دراسة طيبة، وينبغي أن ينتقى الشيخ الذي يدرس عليه هذا العلم من وجه، وأن ينتقى الكتاب. وأنا أنصح لكتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار، هذا الكتاب أسلم كتاب أصول فقه وقفت عليه من حيث ما يقرر فيه، فإن أغلب ما يقرر فيه إنما يقرر على طريقة السلف، وقد يحكي أقوال الآخرين، لكن يذكر فيه ما يذكره السلف الصالح رضوان الله عليهم. يعني ينصح بهذا الكتاب لمن يريد أن يقرأ أصول الفقه. نعم.
شيء خاص على وفاة الشمس.
ما أريد.
شيء فاضل حفظكم الله. ما رأيكم في كتاب القواعد الفقهية لبورهام؟
الوجيز. كتاب الوجيز في إيضاح القواعد الكلية لمحمد صدق البورنو. الكتاب طيب للمبتدئين، طيب للمبتدئين، لكنه ليس تقريرا للقواعد، وأغلب ما فيه اعتمد مؤلفه فيه على المذهب الحنفي، اعتمد فيه مؤلفه على المذهب الحنفي. وعندما قرأت هذا الكتاب في أول خروجه وصدوره وسئلت عنه، قلت يظهر لي أن مؤلفه يميل إلى مذهب الأحناف، لأن تقريره للقواعد هو على طريقة الأحناف. فسمعني أحد الإخوة الذين درسوا في جامعة الإمام على الشيخ، وقال إن الشيخ حنفي، ولا أدري حقيقة عن هذا، لكن تقريره للقواعد هو على طريقة الحنفية، ويعتمد كثيرا على مذهب الحنفية، فهو بالنسبة للمبتدئ لا بأس به، نافع. لكن إذا أراد التحقيق في علم القواعد فإنه يحتاج إلى جمع أكثر من كتاب حتى يستطيع أن يحقق في علم القواعد وأن يستفيد من ذلك. طبعا الكتاب أصله محاضرات في جامعة الإمام، يعني الشيخ يدرس القواعد الفقهية في فرع القصيم، فكان يلقي على الطلاب المحاضرات ثم جمعها وطبعها في كتاب.
هل تنصحوننا في دراسة الفقه في حفظ المتون الفقهية كزاد المستقنع وغيره، أو أن نحفظ الأحاديث النبوية كعمدة الأحكام وبلوغ المرامي وغيره؟ جزاكم الله خيرا.
بل أنصح بالاثنين ولا تضاد بينهما. الحقيقة كما أشرت قبل قليل، الفقه نافع جدا إن رزق الشخص محطة النص، فنحن لا نريد أن نقول ما قالته الخوارج لا حكم إلا لله ولا حكم إلا لكتاب الله بدون نظر إلى تقرير أهل العلم لهذا. فإن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفهم إلا عن طريق العلماء، ولا يمكن لنا أن نأتي اليوم ونقول نلغي كلام الفقهاء وكلام العلماء ونأخذ نحن من الحديث مباشرة، لأن أقل من ذلك بكثير، لا اللغة موجودة ولا الوسائل موجودة، لكن نأخذ من أقوال العلماء ما وافق الدليل ونترك غيره، فنستفيد من أقوال العلماء رحمهم الله عز وجل ونأخذ ما يوافقه الدليل. فلا بد من الجمع بين الأمرين. ومرة قال لي أحد الإخوة إن كتب الفقه يجب أن تحرق، فقلت له ثم ماذا؟ قال نأخذ الفقه من الحديث. قلت له كيف؟ قال نأخذ شروح الحديث. قلت إذن هذا هو الفقه، لأن الذي في فتح الباري هو الذي قرره علماء الفقه، والذي في نيل الأوطار هو الذي قرره علماء الفقه، فإن كنت تقول هذا فهو هذا، على أنه يوجد في كتب الفقه مسائل لا تجدها في شروح الحديث. فإن أحرقت كتب الفقه فإما أن تجتهد أنت للأمة ويا ويح أمة تجتهد لها أنت، وإما أن تبحث عن كتب الفقه لعلك أن تجدها بعد أن أحرقتها. وما أجمل محبة النص مع الفقه. ولا تعارض بحمد الله بين الجمع بين الأمرين. احفظ مثلا في الفقه ليتأصل عندك الفقه فقط، واحفظ ما تستطيع من مثلا في الحديث وليكن عمدة الأحكام لأنه من الصحيحين، فأنت مرتاح لا تحتاج أن ترجع إلى الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، الحديث صحيح وتجمع بينهما. وأنا أشرت إشارة ولم أدخل في الكلام، لكن أشرت إلى القضية وهو الجمع بين المغني ونيل الأوطار، لأن في هذا ثم زاد البعاد، لأن هذا جمع بين الفقه والنص، وهذا هو الفقه النافع إن شاء الله عز وجل. والذين يجعلون حربا بين الحديث والفقه أو لا يعرف الطريق. نعم هناك حرب بين التعصب ونصرة الدليل، هذا قائم. أما الحرب بين الحديث والفقه، يقولون كلية الحديث وكلية الشريعة، وهذا لا، هذا الإمام أحمد رحمه الله فقه وحديث، وهذا الذي ينبغي أن يبني الإنسان علمه بناء صحيحا. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد الله عز وجل على حبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى كل خير في الدنيا والآخرة. أما بعد، يا حبذا يا فضيلة الشيخ، لو تخصص لنا جلسة ولو كل شهر ليلة مثل هذه الجلسة، فقد استفدنا من هذه الجلسات المباركة وجزاك الله عنا خيرا.
أقول أولا يا أخي أحبك الله الذي أحببتني فيه، وإني لا أفرح عندما أرى شبابا على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على ما يرضي. وأما الجلسة فالاجتماع مع الإخوة فيه خير كثير إن شاء الله، ولكن الارتباط بتخصيص جلسة في الشهر أو نحو هذا أمر صعب. لكن متى ما اجتمعتم وطلب مني الحضور والاجتماع مع الإخوان وكنت مستطيعا لذلك، فأنا لا أتأخر إن شاء الله عز وجل، لكن بدون تحديد موعد يعني معين، لأن هذا يصعب ولا يدري الإنسان ما يطرأ عليه. لكن على كل حال الاجتماع والاستماع أمر طيب، ولو يعني تجتهدون في مثل هذا مع الإخوان المشايخ يكون في خير كثير إن شاء الله عز وجل. أظن نفسه لأن أنا أظن 11 وزيادة. يقول الأخ خالد آخر سؤال.
شخص لم يستطع الفدية في الحج،
نعم،
فصام 3 أيام في الحج، ولما رجع إلى بلده صام 3 أيام، ثم رجع إلى المملكة فصام ساقي وهي 4 أيام، فما حكم ذلك؟
الفدية والهدي هو السؤال، الفدية ولا الهدي؟ لا لا، أصل المسألة عن الفدية ولا عن الهدي.
شخص لم يستطع الفدية في الحج فقام 3 أيام في الحج،
نعم،
ولما رجع إلى بلده صام 3 أيام، ثم رجع إلى المملكة فصام ساقي وهي 4 أيام، فما حكم ذلك؟
أولا قضية صيام 7 أيام، فالمراد أن يصومها الإنسان إذا رجع من الحج، سواء في مقر إقامته الذي يسمى ببلده أو بغير ذلك. فلو أنه عندما رجع من الحج إلى المدينة صام 7 أيام أجزأه ذلك. وبعض أهل العلم يقول حتى لو صام في مكة بعد الحج، لكن هذا يعني ليس بصحيح، وإنما الصحيح أنه إذا رجع من الحج وصام السبع أجزأه ذلك. ثم أشير إلى المسألة وهي طبعا في الهدي أمر واضح، إذا لم يجد الهدي هدي التمتع وهدي القران فإنه يصوم 3 أيام في الحج ثم يصوم 7 إذا رجع من الحج ولو في المدينة أو في أي مكان. أما الفدية فالذي عليه الجمهور أن من لم يجد الفدية فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والذي يظهر لي والله أعلم أنه عند التحقيق أن هذا لا يصح، فإن من لم يجد الفدية تبقى الفدية في ذمته حتى يجد، فإن لم يجد مطلقا سقطت عنه. لماذا؟ لأن القائلين بأنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله قاسوا الفدية على الهدي، قاسوا الفدية على الهدي، وعندي والله أعلم أن هذا القياس لا يصح، لأن القياس مع الفارق لا يصح، وهناك فارق بين الهدي والفدية. فمن الفروق بين الهدي والفدية أن الهدي دم شكر، دم شكر، وأما الفدية فدم جبران، وكلاهما له معنى. من الفروق بينهما وهو فرق مؤثر في الأحكام أن الفدية هل يؤكل منها يا إخوة أو لا يؤكل؟ الفدية لا يؤكل منها ولا من جزء منها، أما الهدي فالسنة أن يؤكل منه، السنة أن يؤكل منه، فدل ذلك على أن الهدي غير الفدية وأن هذا له حكم وهذا له حكم. ثم الفرق الثالث وهو فرق مؤثر جدا أن الهدي له وقت محدد حدده الشرع، أما الفدية فلم يحدد وقتها فتبقى في الذمة لأن وقتها مطلق متى ما استطاع الإنسان فعله. فالهدي محدد بأيام، إذا لم يجد الإنسان الهدي انتهى ينتقل إلى الصيام، أما الفدية لم يحددها الشرع بوقت حتى نقول إنه غير واجب بل يبقى وقتها مفتوحا. ولذلك يمكن أن الإنسان يأتي إلى المدينة ثم يرسل الفدية إلى مكة بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3 أو بعد 4 لأن الفدية غير محددة في الوقت. وعلى هذا يظهر الله أعلم أن قياس الفدية على الهدي في الصيام لا يصح، وأن الصواب أن الفدية تبقى في ذمته حتى يستطيع، فإن مات غير مستطيع ولم يوجد من يدفع عنه فإنها تسقط عن كسائر الأحكام الشرعية والله أعلم.
جزا الله شيخنا على كلمته التي ألقاها علينا، ونسأل الله أن ينفعنا بها ويجزيه خير الجزاء، ونطلب منه ونكرر أن يجلس معنا جلسة أخرى في الجلسات إن شاء الله. يا
أنا وعدت وعدا سمعتموه
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.